بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي ثقة ثبت. وإذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فهو المسندي غالبا. قال: حدثنا يزيد. ومن هو يزيد في هذه الطبقة؟ نعم، يزيد بن هارون أبو خالد الأزدي الواسطي، كان ثقة متقنا عابدا، وكان يحضر له عدد كبير من أهل الحديث، حتى أنهم ذكروا في ترجمته أنه يحضر له 70,000 من أهل الحديث في حلقة العلم. قال: أخبرنا هشام، وهو هشام بن حسان القردوسي ثقة ثبت، بل هو من أثبت الناس في محمد بن سيرين. وفي هذه الطبقة هشام آخر، فمن هو؟ من هو هشام في هذه الطبقة آخر؟ ابن عروة أرفع من هذا قليلا. لا، ذاك أنزل. من يقول عندك يا عمر؟ أحسنت، هشام بن يوسف الصنعاني، وقريب من هذه الطبقة في مشايخ البخاري أو أرفع قليلا. قال: عن محمد وهو ابن سيرين البصري الإمام. قال: عن عبيدة وهو عبيدة ابن عمرو السلماني، وهو ثقة يروي عن علي بن أبي طالب كثيرا. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حا وحدثني عبد الرحمن. وعبد الرحمن في هذه الطبقة من هو؟ من يكون؟ قال الحافظ: عبد الرحمن بن بشر. طيب، قال: وعبد الرحمن في الطريقة الثانية هو ابن بشر بن الحكم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان. قال هشام، هذه متابعة ليزيد ومتابعة لعبد الله بن محمد. قال هشام: حدثنا محمد عن عبيد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى. وفي بعض الروايات: عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم، أو قال: أجوافهم نارا. شك يحيى. الحديث متفق عليه. وفي رواية قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: فصلاها بين العشاءين، أي بعدما غربت الشمس. وقد جاء مبينا في روايات أخر أنه صلاها، بدأ بصلاة العصر، ثم صلى المغرب، ثم صلى بعد ذلك العشاء، لأن الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز تقديم المغرب على العصر. وفي هذا الحديث دليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف أهل العلم فيها اختلافا كثيرا، حتى وصلت الأقوال إلى أكثر من الصلوات الخمس، يعني منهم من قال الفجر، ومنهم من قال الظهر، ومنهم من قال العصر، ومنهم من قال المغرب، ومنهم من قال العشاء، وهناك أقوال أخرى. فهل في صلوات أخرى؟ نعم، منهم من قال الجمعة هي صلاة الجمعة، وبقي غير ذلك. وأصح الأقوال هو الذي عليه أكثر أهل العلم أنها صلاة العصر، لهذا الحديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهو نص في محل النزاع. وما جاء عن زيد بن ثابت أنها صلاة الظهر فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وهذه الحادثة التي هي تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصلاة لشغله بالأعداء، كان قبل أن يبين أو تبين صلاة الخوف. وأما بعد أن نزلت كيفيات صلاة الخوف فإنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وإنما كان هذا قبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يطرأ عليه ما يطرأ على البشر، فيشغل وينسى ويغضب ويحزن ويمرض ويموت. قل إنما أنا بشر مثلكم. شغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. جاءه عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق، فقال: يا رسول الله، شغلونا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا ما كدت أن أصليها. فليس هو وحده، بل حتى الصحابة. وهذا يدل على عظم ذلك الموقف وشدته على أهل الإيمان. تصور، المشركون قد أحدقوا بالمدينة من جوانب عدة، ولم يبق بينهم وبين دخولها واختراقها إلا بضعة أمتار، بجيوش عظيمة جرارة، والمسلمون يدفعون بما في أيديهم مع وجود قلة العدد والضعف وقلة السلاح. وهكذا حتى شغل عن صلاة العصر، هذا يدل على شدة الموقف، شدة هذا الأمر، حتى نسي صلاة العصر. وقد جعل الله عز وجل لمن كان هذا حاله فرجا ومخرجا، فمن نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا قام أو ذكرها. إذا نسي الإنسان صلاته شغل عنها حتى نسيها. وهذا قد يحصل غالبا للمسافر، فإن المسافر يشغل بسفره أو بأعماله، فربما أخر الصلاة وقال: سأجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فجاء وقت العشاء ونسي، أو شغل بأمور فنسي صلاته. فمن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا قام من نومه أو ذكرها بعد النسيان. ووقتها في ذلك الوقت، ليس لها وقت إلا ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكنه إن ذكرها في وقت صلاة حاضرة فإنه يجب عليه الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تذكر الصلاة عند غروب الشمس، وقد حانت صلاة المغرب، فبدأ بالعصر قبل المغرب لأجل الترتيب، فإنه لا يجوز تقديم صلاة على أخرى. ولو أنه صلى المغرب ثم تذكر فإنه سيصليها في ذلك الوقت، وليس لها وقت إلا ذلك. وفي هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على المشركين والكافرين بالموت والهلاك والعذاب، وأنه لا يستثنى أحد من أحد، فلا يقول كما يقول بعض الزائغين: اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين. طيب، وبقية اليهود؟ قال: لا، هؤلاء ديننا ودينهم واحد، هؤلاء ما يعادون ولا يقاتلون. لا، إنما يدعى على اليهود عموما والنصارى عموما والمشركين عموما، ويدعى على المعتدين منهم خصوصا، وإلا فإن الكفار يدعى عليهم بالهلاك والدمار. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، وهذا دعاء عام على كل المشركين، ومنهم أولئك الذين شهدوا الخندق وآذوا أهل الإيمان وحاصروا ثلة الإسلام في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الصلاة. تألم حين شغل إلى غروب الشمس، تألم وصلاها ولم يتركها كما يصنع كثير من الناس. إذا شغل عن صلاته قالوا له: صلي. قال: الله غفور رحيم، خلاص، قد راحت صلاة الجماعة، قد أغلقوا المسجد، قد تأخرنا، فيترك الصلاة ولا يبالي. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تألم على هذا الفعل بسبب إشغال المشركين إياه. وقوله عليه الصلاة والسلام: يوم الخندق، قيل له: يوم الخندق، أولا نسبة إلى الخندق الذي حفر في بعض جوانب المدينة، وتسمى بيوم الأحزاب، غزوة الأحزاب لتجمع الأحزاب. ويوم الخندق ليس يوما واحدا، بل هو أيام يصل إلى قريب من شهر حصار مستمر، ولكنه يقال له يوم الخندق نسبة إلى ذلك الخندق. والخندق لم يحفر في يوم ولا ساعات، بل أكثر من ذلك، ولكن يقال له يوم الخندق نسبة إلى الخندق، وإلا فهو في أيام. هذه المعركة وحفر الخندق وتجمع المشركين كان في أيام وليس في يوم واحد. هذه المسألة كما سمعت في تعيين الصلاة الوسطى اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، حتى ألف بعض العلماء كتبا مستقلة في هذه المسألة، وممن ألف في هذا الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رسالة بعنوان كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى، أو في بيان الصحيح في الصلاة الوسطى. وقد تكلم الحافظ ابن كثير عند هذه الآية بتوسع، وذكر الأدلة وذكر الأقوال، وهذا حاصلها، وهذا يدل على عظم هذه الصلاة وشدة المحافظة عليها. ولهذا خصصت بعد التعميم، فالله جل وعلا أمر بالمحافظة على الصلوات جميعا، ثم خصص الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر لأهميتها ومكانتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي زاد المؤمنين وسلاح المتقين. ولهذا فإن الله عز وجل ما نصر عباده المؤمنين إلا بتمسكهم وطاعتهم وعباداتهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذه العبادة حتى في المعارك والغزوات والسفر والحضر، فهذا هو سلاح المؤمن. فإن ضعف سلاحه ذهبت قوته وتسلط عليه أعداؤه، إذا ترك عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نحفر الخندق وما عندنا طعام، وقد تأذينا من شدة الجوع، والمشركون يحاصرون، واليهود ينكثون المواثيق، والمنافقون يتربصون، فلا داعي للصلاة، نحن مشغولون بما هو أهم. لا، بل كان هذا هو أهم موضوع ينبغي المحافظة عليه. وفي هذا دليل أيضا على جرح المبطلين وبيان سبيل المجرمين وعدم المجاملة في الدين. ملأ الله بيوتهم وقبورهم وفي رواية أجوافهم نارا، ولم يكن هذا من الغلظة ولا من الغلو ولا من التنطع، بل هذا دين الله. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فصاحب الباطل يهتك ستره ويفضح ويبين عواره للناس بحسبه، على حسب المصلحة المترتبة والأدلة من الكتاب والسنة. وقد بين أهل العلم بإجماعهم أن جرح المبطلين واجب على حملة الدين، واجب بيان سبيل المجرمين وفضح المندسين حتى يحذرهم الناس، وأن هذا من دين الله. فالجرح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس شيئا مبتدعا ولا محدثا، بل هو في كتاب الله وفي سنة رسوله تعميما وتخصيصا. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما قال الله جل وعلا تبت يدا المشركين وتبوا، لا، تبت يدا أبي لهب، سماه باسمه وبكنيته لأنه يستحق ذلك. ولكن كما سمعت وفق الأدلة الشرعية والميزان النبوي بما يستحقه كل مبطل على حسب باطله وشره.